Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا بك. وقتما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست. مرحبا. الحرب على غزة في يومها 70 بعد 200 متواصلة في إيقاعها اليومي، الغارات والقصف والاشتباكات على الأرض وتطوراتها الميدانية الجديدة. الجيش الإسرائيلي يأمر مجددا بإخلاء أحياء عدة في خان يونس ورفح في جنوب القطاع، في منطقة سبق أن نزح منها مئات الآلاف في ماي الماضي. المشهد السياسي في فرنسا، تجاذبات ومفاوضات بعد الجولة الأولى من انتخابات تشريعية تاريخية تصدرها اليمين المتطرف بفارق كبير، ودفعت بمرشحين من اليسار كما اليمين إلى الانسحاب لمنعه من الحصول على أغلبية مطلقة في الدور الثاني من الاقتراع. وفي بريطانيا، استطلاعات رأي تمنح فوزا تاريخيا لحزب العمال المعارض بأغلبية كبيرة وهزيمة قاسية للمحافظين في الانتخابات التشريعية التي ستجري بعد غد الخميس. استئناف حركة تنقل الأشخاص والبضائع بين ليبيا وتونس على مستوى معبر راس جدير الحدود بعد 3 أشهر من إغلاقه من قبل السلطات الليبية بدعوى تأمين الحدود ومحاربة الجريمة والتهريب. المغرب تعديل مدونة الأسرة للإحالة الملكية على المجلس العلمي الأعلى، تندرج في إطار الحرص الملكي على التفكير الجماعي في بنود من المدونة تحتاج إلى مراجعة تناغما مع الإسلام الوسطي، وتستحضر فضاء إلى الاجتهاد المنفتح والبناء. الحرب على غزة متواصلة إذن في يومها 70 بعد 200، معارك عنيفة في حي الشجاعية في مدينة غزة دفع عشرات الآلاف إلى الفرار، فيما أمر الجيش الإسرائيلي مجددا بإخلاء أحياء عدة في خان يونس وفي مدينة رفح في أقصى جنوب القطاع بعد أطلاق 20 صاروخا أمس على جنوب إسرائيل. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت سابق أن القوات الإسرائيلية تعمل في رفح والشجاعية وكل أنحاء قطاع غزة، إنها معركة عنيفة يتم خوضها على الأرض أحيانا عبر الاشتباك المباشر وكذلك تحت الأرض. وحصيلة القتلى ارتفعت إلى 37,925 منذ 7 أكتوبر الماضي حسب أرقام وزارة الصحة التابعة لحماس. للتعليق على التطورات الميدانية في الحرب المستمرة على غزة، معنا من بيروت العميد الركن المتقاعد هاني ملاعب، الخبير العسكري والاستراتيجي.
يبدو أننا أمام شهر قاسي جدا. يقول نتنياهو أن العمليات القوية العنيفة انتهت وليست باقي العمليات. ما هو منتظر؟ أن يكون هناك تعامل مع غزة كما تتعامل إسرائيل حاليا مع الضفة الغربية، التمركز في داخل غزة بالغلاف الذي حطموا فيه وهدموا على مسافة 300 إلى 500 متر كل الأبنية، وتمركزوا في وسط غزة على معبر نتسريم، لن يخرجوا من رفح. يقول الجيش الإسرائيلي ضابط قائد المنطقة الجنوبية أن الانتهاء من معابر تحت الأرض في رفح يلزمه 6 أشهر، لذلك تمركز على رفح سيكون تمركز إسرائيلي، تمركز في وسط غزة لقطع غزة شمال غزة عن بقية غزة في محور نتسريم هو تمركز إسرائيلي، وتمركزات لبعض القيادات على الغلاف الداخلي لقطاع غزة حتى يقومون بالعمليات وفق القطعة، يعني إذا ما توفر أي هدف يدخلون ويخرجون، هذا ينهي الوجود البري في داخل الأبنية ويتحكم بالمستقبل غزة بقيادات حماس وعناصرها بأي خطر. هذا هو المرحلة الثالثة من العملية، هذه الإبادة الجماعية.
بدأ النزوح إذن مجددا من أحياء عدة في مدينة خان يونس ورفح في جنوب قطاع غزة. أمر الجيش الإسرائيلي أمس بإخلائها في منطقة سبق أن نزح إليها مئات الآلاف من الفلسطينيين في ماي الماضي، وفر الكثيرون من هذه المناطق من القرارة وبني سهيلة وبلدات أخرى في محافظتي رفح وخان يونس. وقال أحد السكان إن الخوف والقلق الشديد يسيطران على الناس بعد صدور أمر الإخلاء، متحدثا عن حركة نزوح كبيرة. وقالت الأمم المتحدة إن النزوح شمل نحو 250,000 فلسطيني. نتابع هذا الروبورتاج الذي أعده مراسلنا في غزة سيف الصويتي.
على عربة صغيرة يضع أبو أحمد ما تيسر من حاجياته مع أطفاله، يجرونها تارة ويتعثرون تارة أخرى خلال رحلة نزوحهم قصراً للمرة الرابعة من بلدة عبسان شرقي مدينة خان يونس، متسائلاً إلى أين نذهب؟
بيتنا متدمر، مش معقول الحياة هذه يعني. والله ما احنا أقسم بالله طالع وماني عارف الرأي. يلا كيف أنا معاك؟ ملخد كارهن فوق عند قاعد في منطقة عبسان، والله ما عارف يمشي.
أعطونا تعليمات ونزلوا اسطوانات وحكوا إنه هذه المنطقة مش آمنة، إخلوا. هلقيت إحنا بنطالب بالمجتمع الدولي، بنطالب الدول العربية، بنطالب كل الضمائر الحية أنها تقف معنا وتقف في جانبنا.
الجيش الإسرائيلي أصدر أوامر إخلاء للأحياء الشرقية لمدينة خان يونس، أوامر طالت المرضى والجرحى داخل مستشفى غزة الأوروبي الذي يقع ضمن الدائرة الحمراء. فالجريح سالم وصل على سرير العلاج لمستشفى ناصر بمساعدة صديقه.
أكثر من نص الأوروبي تبهدلنا في الطريق، أنا أكبر من 5 شهور مصوب مشلول.
بالتزامن مع توسيع النشاط العسكري في حي الشجاعية وشرقي مدينة خان يونس، تلقى الجيش الإسرائيلي ضوءا أخضر من المستوى السياسي للبدء بالمرحلة الثالثة من الحرب، والتي تعد من أخطر المراحل. من قطاع غزة لإذاعة ميديا سيف السويطي.
في فرنسا تجاذبات ومفاوضات سياسية بعد الجولة الأولى من انتخابات تشريعية تاريخية تصدر نتائجها بفارق كبير حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، الذي حصل مع حلفائه على أزيد من 33% من الأصوات المعبر عنها وأكثر من 10 ملايين صوت، ودفعت بمرشحين من اليسار كما اليمين إلى الانسحاب لمنعه من نيل أغلبية مطلقة في الجولة الثانية من الاقتراع الأحد القادم. أمس انسحب من السباق نحو 100 مرشح يساري أو من معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون ومؤهلين للجولة الثانية من الانتخابات، من بينهم ممثلون عن الائتلاف اليساري الجبهة الشعبية الجديدة بالإضافة إلى 3 وزراء. ويمكن للمرشحين أن ينسحبوا حتى 4 من بعد ظهر اليوم بالتوقيت العالمي لصالح منافس من حزب سياسي آخر على أمل الحيلولة دون فوز مرشحي اليمين المتطرف. متابعة تعليق بيير لوي غيمون المحلل السياسي من ليون.
إقامة تحالفات وانسحابات من أجل محاولة ضمان وصول أكبر عدد ممكن من النواب المنتمين إلى الأحزاب الجمهورية وخاصة منها تجمع اليسار، هو المسعى الذي ستذهب في اتجاهه الأحزاب التي نادت في الواقع إعادة تكوين ما كان يسمى بالجبهة الجمهورية في وجه اليمين المتطرف. قد تؤدي فعلا هذه الخطوة إلى تجنب حصول التجمع الوطني على الأغلبية المطلقة، لكن هذا لن يؤدي في تقديري إلى حصول تجمع أو تشكيلة سياسية أخرى، وهي تشكيلة اليسار التي تطمح إلى ذلك على الأغلبية المطلقة، وإنما الأرجح أن يتم تعطيل العمل البرلماني على الأقل للسنة القادمة بعد أن يقرر ربما رئيس الجمهورية أن يحله مرة ثانية بعد عام كما يسمح له بذلك الدستور الفرنسي.
وفي بريطانيا يتوجه الناخبون بعد غد الخميس إلى صناديق الاقتراع في انتخابات تشريعية يرجح وفق استطلاعات الرأي أن يحقق العماليون فيها فوزا كاسحا يضع حدا لحكم المحافظين المستمر منذ 14 عاما. وأظهرت استطلاعات الرأي أن تأييد حزب المحافظين انخفض إلى مستويات غير مسبوقة، والمقاعد التي من المتوقع أن يفوزوا بها ستظل أقل عدد له في تاريخ الحزب الممتد لنحو 200 عام من خوض الانتخابات البريطانية. وتأتي الانتخابات في ظل صعوبات وتحديات عديدة تبعد بعض الناخبين عن الحزبين الكبيرين في البلاد. نتابع تعليق محمد أبو العينين الكاتب والباحث السياسي.
الانتخابات البريطانية واحدة من أهم الانتخابات التي مرت في تاريخ بريطانيا المعاصر، تعد الانتخابات الحالية التي أعقبت 14 عاما من حكم المحافظين والذين أثروا إلى حد كبير في عديد من الملفات داخل بريطانيا، وعلى الأخص منها الملفات المتعلقة بالخدمات العامة وكذلك الثقة التي يمكن أن يمنحها الناخبين إلى السياسيين. هناك أزمة سياسية بشكل عام تسود ربما الديمقراطيات الغربية وفي القلب منها بريطانيا، متعلقة بقضية التمثيل السياسي ومدى خضوع الممثل السياسي لإرادة الناخبين واستمرار العمل وفقا لهذه الاحتياجات. أضف إلى ذلك أن هناك إشكالية كبيرة في الديمقراطية أبرزتها إلى حد كبير الحرب على غزة، والتي تعد حاضر في الانتخابات البرلمانية في بريطانيا. كثير من المواطنين الذين كانوا يؤيدون بشكل تقليدي التيار المحافظ بات الآن في حالة أزمة شديدة، نظرا لأن الخيارات التي اختارها حزب المحافظين خلال الفترة الماضية أو العشر سنوات الماضية والمتعلقة بخروج بريطانيا والتعاطي مع أزمة الكوفيد 19 وصعود الأكثر تطرفا داخل بريطانيا من السياسيين، كل ذلك أثر على شعبية الحزب.
وعيد أمس فتح معبر راس جديد الحدود بين تونس وليبيا أمام حركة تنقل الأشخاص والبضائع بعد 3 أشهر من إغلاقه في 19 مارس الماضي، بمبادرة من السلطات الليبية التي أوضحت أن هذا القرار جاء لتأمين الحدود ومحاربة الجريمة والتهريب. ووقعت في مارس اشتباكات على الجانب الليبي بين قوات وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية في طرابلس ومجموعات مسلحة من المنطقة الحدودية المهددة بفقدان السيطرة على المركز الحدودي الذي يعتبر حيوياً لسكان المنطقة على جانبي الحدود. من طرابلس هذا تقرير مراسلنا وليد عبد الله.
بعد انتظار لثلاثة أشهر متتالية وتأجيل لثلاث مرات، الحياة تدب من جديد في معبر راس جدير الحدودي بين تونس وليبيا رسميا خلال موكب أشرف عليه وزير الداخلية الليبي المكلف عماد طرابلسي ونظيره التونسي خالد النوري. وأكد طرابلسي أن إعادة افتتاح المعبر جاءت بعد جهود أمنية مضنية.
هناك وحدات محافظ الحدود موجودين أمانة، بارك الله في السيد رئيس أركان والسيد معاذ رئيس أركان، موجودين أمانة في الحدود، وهناك قوة مشتركة والحدود آمنة الحمد لله بما يخص من راس جدير إلى وازن. وانطلقنا لحدودنا مع الجزائر اللي هناك خطة ستنفذ كما وعدت. بعد راس جدير سيتم الذهاب إلى منفذ دبداب ومدينة غدامس لتأمين هذه المدينة وفتح منفذ دبداب مع الشقيقة الجزائر.
من جهته أقر رئيس هيئة الأركان بالجيش الليبي صلاح النمروش بالصعوبات التي واجهت عملية إعادة افتتاح المعبر، وأن استمرار العمل به قد يتوقف ما لم يتم دعم سكان المناطق الحدودية المجاورة للمعبر للجهود الأمنية والعسكرية لتأمينه ومنع التهريب عبرها.
الحمد لله الشغل ماشي مزبوط، القوة العسكرية موجودة في بوكماش، وبعد المعبر استلمته وزارة الداخلية، والشغل إن شاء الله ماشي. وزي ما قلنا زي ما قال سيد وزير الداخلية، إحنا لابد المواطن يكون فيه حاضنة لسوال الشرطة سوال الجيش.
وراس جدير هو المعبر الحدودي الرئيسي بين ليبيا وتونس في المنطقة الغربية لليبيا، ويعد شريان التجارة البينية بين البلدين، فضلا عن أهميته الحيوية لسكان المناطق الحدودية. وليد عبد الله، ميديان، طرابلس.
في المغرب، الإحالة الملكية على المجلس العلمي الأعلى للمساهمة في التفكير الجماعي حول مراجعة مدونة الأسرة تنفرد بطابعها الشمولي والاعتدالي والتوافقي بهدف مواكبة التطورات المجتمعية، وبدافع الرغبة في الاستجابة لحاجيات حماية الأسرة وتحقيق صلاحها واستقرارها. فإن المقاربة التي أنهجها الملك محمد السادس أمير المؤمنين تفتح الطريق أمام الاجتهاد البناء للخروج بنص قانوني كفيل بتلبية الانتظارات والاحتياجات التي تنشدها الأسرة، وتستحضر فضاء الاجتهاد المنفتح والبناء والاعتدال الذي تتسم به أحكام الشريعة الإسلامية خدمة للأسرة المغربية. نستمع إلى بثينة الغلبزوري، الأستاذة بكلية الأداب بجامعة محمد الخامس وعضو المجلس العلمي المحلي بالرباط.
الاجتهاد بالنسبة للشريعة الإسلامية هي الآلية العلمية الشرعية الدقيقة التي تجعل النص الشرعي صالح لكل زمان ومكان، والنظر وتدبر النص، لأن النص هو نص مفتوح، يكون مفتوح على الزمان، يكون مفتوح على المكان، على الإنسان، بمعنى أنك تقرأ النص بمؤثرات إنسانية زمنية مكانية مؤثرة اجتماعية اقتصادية، بمعنى أنه يواكب ويحتوي ويحيط بكل المتغيرات. النص قادر على أن يحيط بكل هذه المتغيرات، النص قادر على أن يواكب كل هذه المتغيرات، فقد يجب أن يكون هناك نظر علمي دقيق يمكن أن نستنبط منه الأحكام الصالحة على حسب تغيرات الزمن والمكان. هذا هو حقيقة الاجتهاد، وطبعا لأن الاجتهاد يكون مبنيا على إعمال مقاصد الشريعة. الشريعة الإسلامية تسعى إلى شيء وهو تحقيق المصلحة ودرء المفسدة، هي مصلحة ليست وهمية، هي مصلحة إنسانية شرعية. يجب أن نحقق لهذه الأسرة التوازن، يجب أن نحقق لهذه الأسرة الاستقرار في ظل هذه المتغيرات التي شهدتها مؤسسة الأسرة في المجتمع المغربي. فننظر في النص، وطبعا هنا أشير إلى أن المغاربة نبغوا في هذا المجال بالذات، كان عندنا نبوغ عبر التاريخ وهو ما يسمى عندنا في العلوم الشرعية بفقه النوازل.
ونشرت أخبار كاست انتهت.
أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.